أما بعد. وكذلك أيضا من الأمور المشائل في هذا من الأمور في هذا أنه ينبغي للجاهل أن يلتمس أعلم الناس في مشائل دينه. ولهذا لا غضاضة على المفتي وكذلك أيضا طالب العلم على العالم أن يفتي مع وجود غيره ممن هو خير منه، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما علموه من حكم الله جل وعلا وحكم رسوله. وقد كان جملة من الصحابة يفتون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحذيفة وغيرهم من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يفتون في مسائل الدين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى ابن سعد في كتابه الطبقات من حديث يحيى ابن المغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله ابن عمر أنه سئل هل كان أحد يفتي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم أبو بكر وعمر. وقد جاء أيضا عند ابن سعد في كتابه الطبقات من حديث القاسم قال كان الذين يفتون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب. وقد جاء عن غيرهم من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أن من الصحابة الذين يفتون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله. لهذا ينبغي أن يعلم أنه لا حرج على طالب العلم وكذلك المفتي أن يفتي في حضرة وشهود من هو أولى منه، شريطة أن يكون ذلك على يقين وبينة وحجة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من المسائل المهمة في ذلك ما يتعلق في فتوى العالم وتصدره للناس من غير أن يصدر، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتون ما بلغ ما بلغهم العلم وثبت لديهم الدليل. هذه المسألة وهي مسألة التصدر للفتية وإفتاء الناس وما يتعلق فيها من مسائل في هذا الباب في مسألة تخصيص الفتية بأناس معلومين أو كذلك أيضا منع أفراد معلومين. أولا ينبغي أن يعلم أنه يجب على أئمة الإسلام من العلماء وكذلك الأمراء أن يحوطوا دين الإسلام من كل دخيل فيه، وهذا مما لا خلاف فيه، بل ينبغي أن يعلم أن ذلك من أعظم مهمات الولاية في الإسلام، أن يحوطوا دين الإسلام من كل دخيل فيه وأن يبلغوا دين الله جل وعلا كما أنزله الله سبحانه وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طريا من غير أن تشوبه شائبة قدر الإمكان والوجه. وأن من أراد أن يفتي بغير علم وكان من أهل الجهالة في ذلك وجب إبعاده وتنحيته، ولكن ثمة مسائل معدودة في هذا الأمر وهذه المسائل متعددة بعضها يتداخل في بعض، وكثير من الناس ربما تستشكل عليه مسألة بأخرى ويجمل بعض المسائل على سبيل الإجمال في هذا الباب. أولا من ظهر منه المخالفة لأمر الله جل وعلا وتكرر منه ذلك القول بلا علم وبينة وجب على أهل العلم وكذلك أهل الأمر أن يمنعوه من الفتية بغير حق، وذلك أن حياطة الدين أولى من حياطة الأبدان، وذلك أن من تطبب بشيء من الطب في أبدان الناس بجهالة فأفسد عليهم صحتهم وجب أن يمنع. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن في بيان التأديب في ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي عليه الصلاة والسلام من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، أي ضامن كحال الإنسان الذي بادر بقتل شخص وهو متعمد. إذا كان الإنسان قد تطبب وهو يعلم أنه إنما يخرص ويطعم الناس يخرص خرصا ويطعم الناس الأدوية والسموم نحو ذلك حتى يهلكوا أنه يضمن ذلك، ويكون الضمان بحسب جنايته في ذلك وبحسب أيضا قوته قوته وقوته في الجهالة ورسوخه فيها، وكذلك أيضا تعمده في الإضرار بأبدان الناس. وكذلك أيضا في مسائل الدين، فإن الإنسان ينبغي له أن يحتاط في هذا الأمر، فمن أفتى بجهالة وجب على ولي الأمر أن يمنعه وأن يضمنه ذلك. والضمان في ذلك على نوعين: ضمان من جهة الآثام التي تترتب على ذلك على تلك الفتوى، من جهة أن من دل الناس على شر فإنه يلحقه ذلك الإثم الذي يتلبس به الناس، وإن تكرر إلى قيام الساعة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. وكذلك أيضا من وجوه الضمان في هذا الأمر أنه يستحق التأديب والتعزير في هذا الأمر من أهل الأمر، وهذا لا يتحقق إلا في من ظهرت فيه الجهالة وتكرر منه الفتية بغير حق. أما من أفتى بقول قد خالف فيه الإجماع في المسألة الواحدة ونحو ذلك، وكان من أهل العلم والدراية والمعرفة، فإن هذا مما لا يجوز منعه، وكذلك حجر الفتية عليه. وذلك من وجوه متعددة. أولها، إذا قلنا بالإطلاق في ذلك، فإنه لا يخلو أحد من علماء الإسلام على مر العصور إلا ويروى عنه قول ينسب أنه قد خالف الإجماع في ذلك. ومقتضى نفي الكمال عن البشر ورود الخطأ والزلة في القول والقولين. ولكن ينبغي أن يعلم أن الفتية بالباطل أو الفتية بالقول الشاذ أو كذلك ما خالف الإجماع في المسألة الواحدة ونحو ذلك التي نتكلم عليها هنا تتصور لأهل العلم والدراية والمعرفة الذين لهم أثر في الناس في أبواب العلم، وليس الذين لم يظهر لهم أثر في أبواب العلم والفتية، وإنما تطفلوا على المسألة الواحدة والمسألتين فشدوا فيها. وهذا ما ينبغي أن ينظر إليه في مسألة اغتفار الزلة والخطأ في هذا الباب، وكذلك ما يتعلق في مسألة الحجر، وكذلك أيضا منع المفتي في هذا الباب. أن زلة الزال في المسألة الواحدة ممن لم يعرف من أهل الفتية ولم يكن له أثر في فتية الناس، أن هذا يحجر عليه بالمسألة الواحدة، باعتبار أن هذه السيئة التي وردت منه لم يكن ثمة حسنات تغمر فيها، بخلاف أهل العلم على مر العصور الذين صنفوا ودونوا مسائل في الدين كالأئمة الأربعة وكذلك الأجلة من العلية ممن سلف وتقدم أيضا من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام، لا تخلو أقوالهم وفتواهم أيضا من مسائل قد خالفوا فيها عامة الإسلام ومجموعهم. لهذا هذه المسائل التي يخالفون فيها تنغمس في بحر علمهم وخيرهم الذي نفع الله جل وعلا بهم الأمة. أما من انبرى لمسألة واحدة، الذين يفتون في مسألة واحدة ويضلون فيها ويفتون بما يخالف الإجماع ونحو ذلك، فهذا ليس في بابنا أن يقال أنها زلة تغتفر في حسناته. وينبغي أن ينظر أن حسنات الناس التي تتباين، هناك من الناس من له حسنات في أبواب البر والصلاح والديانة، ومن الناس من له حسنات في أبواب الإنفاق والإحسان إلى الناس، وكذلك كسوة الناس العراة، وكذلك إطعام الجوع، وكذلك إنشاء المساجد وعمارة الأرض ونحو ذلك من خير العميم. هذا إنما تغمر سيئاته في بحر حسنات من جنسها، ولا تغمر سيئاته في غير جنسها. فإذا كان الإنسان مثلا الذي يكون مثلا من أهل الإنفاق، أو كان مثلا من أهل الإحسان إلى الناس ونحو ذلك، فإذا جاء بفتية باطلة وجب الحجر عليه، لأن هذه الفتية لم يكن ثمة فتية في أبوابها من الحسنات تغمر فيها. ولكن إذا كان على سبيل المثال ثمة رجل من أهل الإحسان والإنفاق في سبيل الله جل وعلا وعمارة الأرض وتشييد المساجد وكفالة الأيتام، فزل في باب من أبواب الإنفاق، فإن هذا يغمر في حسناته تلك، وهذه كل يؤخذ من جنسها. ويخلط كثير من الناس في هذا الباب، فيوجد من يضل في مسائل الفتية في مسائل الدين وله باب من أبواب الخير والإحسان ليس هو من مباحث ومسائل الفتية، فيزعم أنها تغفر بحسناته، وهذا ليس من هذه المباحث، وهذا من الخطأ الذي ينطلي على كثير من طلاب العلم فضلا عن عامة الناس. لهذا ينبغي لطلاب العلم أن يفرقوا بين منزع المسائل وكذلك أيضا ذوات من وقع عليه تلك من وقع عليه ذلك الحكم. وينبغي أن يعلم أيضا أن مسألة من ظهر فيه القول والقولين فيما يخالف أمر الله جل وعلا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا قد حكي الإجماع إلى أنه لا يحجر عليه ما دام من أهل الفتيا والعلم وظهر قوله في الناس في أبواب العلم وكذلك تبليغ مسائل الدين والكلام على الأحكام. فالفتوى التي يخالف فيها الدين من جنسها تغمر إذا كانت من الشاذ تغمر في تلك في بحور الحسنات، وإلا لاقتضى ذلك الحجر وكذلك إتلاف مصنفات العلماء على مر العصور ومنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكاد أحد يسلم من مخالفة الدليل. وهذه المسألة ينبغي أن تكون ظاهرة بينة. كذلك أيضا من الصور المتعلقة في هذا الباب ما يسمى بمنع الأفراد بعينهم، وهذا قد جاء في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منع أفراد معينين من الفتيا لبعض المصالح العامة، وهذا من المسائل التي وقع فيها خلاف من المسائل التي وقع فيها خلاف، وهي من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد. ولهذا أبو درع عليه رضوان الله تعالى وجندب بن جنادة عليه رضوان الله تعالى قد منع من الفتيا في زمن الخلفاء الراشدين عليه رضوان الله تعالى ولم يمتنع، كما جاء عند الدارمي عليه رحمة الله كما في حديث فيما رواه من حديث يحيى ابن كثير كما جاء في حديث الأوزاعي عن ابي كثير عن أبي قال رأيت أبا ذر عليه رضوان الله تعالى عند الجمرة الوسطى والناس قد اجتمعوا إليه يستفتونه، فجاءه رجل قال ألم تمنع من الفتيا؟ قال أرقيب أنت علي؟ والله لو وضعوا الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنفذتها قبل أن تجهزوا عليه. وأراد بالصمصامة هي السيف والسلاح، قال لو وضعتموه على الرقبة ثم ظننت أني أبلغ كلاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلغته قبل أن تجهزوا عليه. وهذا يؤخذ بحسب سياقه ما جاء عن أبي ذر عليه رضوان الله تعالى في هذه المسألة، وإسناده صحيح، وقد علقه البخاري في كتابه الصحيح في كتاب العلم مجزوما به. وأما المسائل العامة ما يتعلق في مسألة كون أهل الولايات هم أهل الفتيا، فإن هذا كان في الزمن الأول في زمن الخلفاء الراشدين أنهم يولون على البلدان العلماء، وهذا ينبغي أن يعلم أن التغير الذي طرأ على مجتمعات المسلمين إنما هو تغير في نوع الولايات. كان في صدر الخلفاء الراشدين الأربعة وكذلك أيضا في أيضا منتصف زمن الخلفاء الراشدين الأربعة كان كثيرا ممن يولى من الولايات في زمنهم هم من أهل العلم وكانوا هم أهل الفتيا، فكانوا يؤمرون بالفتيا بما يضبط أحوال الناس مما لا يخرجون عنه. وهذا أمر قد أحياه جماعة ممن سار على نهجهم كعمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله كما جاء عنه عند ابن سعد وغيره من حديث حماد بن سلمة عن حميد أن عمر بن عبد العزيز قيل له لو حملت الناس على شيء فقال ما أحب أن لو اجتمعوا يعني على شيء، قال أي أن اختلافهم رحمة، قال ثم أمر أمراؤه على الآفاق والبلدان أن يفتي المفتون على ما اجتمع عليه فقهاؤهم، ولم يلزم أهل البلدان كل بلد بحسب المسألة التي يفتي بها البلد الآخر، وإنما لكل بلد أمره فيما ساغ فيه الاجتهاد. وليس المراد بذلك هو بالتشاهي أن يفتي الإنسان بحسب ما يريد وما يريد السائل وكذلك ما يريد المجتمع ونحو ذلك، وهذا ما تقدم الإشارة إليه، ينبغي الإنسان أن يفتي بأمر الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من المسائل المهمة أن يفرق بين من يفتي بالدليل الظاهر البين المحكم وبين من يفتي بالرأي، فمن أفتى بالرأي وجب منعه أو الاستحسان العقلي ونحو ذلك، وهذا يسلكه كثير ممن يتشبث ببعض المسائل الظاهرة بعض المسائل الظاهرة في حاجة الناس ونحو ذلك، ويأخذ بالأدلة الضعيفة أو ببعض المشتبهات ويدع المحكمات ونحو ذلك، فهذا نوع من الإفتاء بالرأي والهوى. وقد كان عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى يمنع الصحابة من ذلك، كما جاء عند الإمام أحمد في مسنده أنه جاءه أن زيد بن ثابت يفتي برأيه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر فقال بلغني أنك تفتي برأيك يا عدو نفسك. فقال زيد بن ثابت عليه رضوان الله تعالى: إني لا أفتي برأيي، ولكن فيما حدثني أعمامي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسك عنه عمر. لهذا ينبغي لأهل العلم من أهل الولايات، وينبغي لولي أمر المسلمين أيضا، أن يمنع من أفتى في دين الله بلا علم، أو أفتى بقول شاذ وظهر هذا الشذوذ فيه حتى طغى، وهذا مرده وأمره إلى حال ذلك المفتي. وكذلك أيضا أهمية وإدراك أهمية حياطة الدين، وكذلك أيضا إلى النظر إلى تلك المسألة التي قد خلف فيها النص، فإن من المسائل ما هي مسائل يسيرة ينبغي للإنسان أن يقدرها بقدرها، وألا يتجاوز الإنسان أمره. من المسائل المهمة في مسائل الفتوى أنه ينبغي للعالم المفتي أن يفرق بين المسائل الدقيقة اليسيرة وبين المسائل الظاهرة التي تحتاج إلى إظهار، وألا يحملن أهل الهوى وكذلك الجهال إلى إعطاء مسائل دقيقة أعظم من حجمها الذي قدرها له الشارع. ولهذا كثير من الناس على سبيل المثال تجد مثلا يحررون مسائل في دقائق الدين ومسائل يسيرة جدا، كمسائل السواك أو بعض المسائل الدقيقة في بعض صفات الصلاة ونحو ذلك، ويشنعون على غيرهم ونحو ذلك. هذا مما لا يليق بالعالم، أن يجعل المسائل تظهر أكبر من قدرها التي جعلها الشارع عليه. ولا ينبغي أن يحمله الجهل على إظهار مسائل لا يريد إظهارها، وأن لا يستفزوه بذلك مثلا إذا عنفوا عليه بقول هو باطن قد أفتى به على ذلك النحو فخالفوه في ذلك فردوا عليه. ينبغي أن لا يسايرهم في ذلك الأمر حتى لا تكون المسألة أعظم من المراد الذي قدره الشارع له، فيكون حينئذ من أهل الاحتراز. كذلك أيضا ينبغي للعالم والمفتي في أن يفرق بين المستفتين من أهل الولايات وكذلك من غيرهم، وأن يحترز في فتياه تلك، فإذا كان المستفتي من أهل الولايات وأهل الديانة أن ينظر وأن يصبر حاله من جهة الاعتداد بالفتوى وكذلك الأخذ بالدليل. إذا كان ممن لم يعتد بالفتوى ولا يأخذ بالدليل وإنما جاء في هذا الموضع وسأل عن حكم الله جل وعلا في هذا الأمر، ينبغي أن يحتاط في قوله وفعله ونحو ذلك، لأنه ربما أراد أن يأخذ هذه الفتوى على غير مساقها ليضر غيره ونحو ذلك، وأن يحتاط في دين الله جل وعلا وأن يكون من أهل الحصافة والعقل. وأن الإتيان بالدليل والرمي به جزافا أن هذا ليس من العقل والدراية. صحيح أن هذا دليل قد جاء على سؤال، والسؤال ظاهره الجهالة فوافق هذا، ولكن ينبغي أن ينظر إلى ما هو أبعد من ذلك، أن ينظر إلى سياقات الأدلة وكذلك سياقات حال السائل واستفتائه في هذا. فإذا كان على سبيل المثال الإنسان يعلم أنه ليس للشريعة مقام ووزن عنده ونحو ذلك، فأراد أن يسأل عن مسألة من المسائل وما المسائل التي تتعلق بأمر الناس وعامتهم ونحو ذلك، فيظهر من سؤاله هذا أنه أراد سوءا بالناس، فيحترز في مثل ذلك وينظر إلى حال السائل وقيمته من جهة الدليل واحتياطه فيما هو أعظم من ذلك. وليس المراد من ذلك هو أن يكتم الإنسان علما، وإنما المراد بذلك أن يحتاط فيما هو أعظم من ذلك. وهل للإنسان في هذا أن يقول الله أعلم، أو أن يكله إلى غيره، أو أن يشدد عليه؟ أولا ينبغي له أن يحترز في بيان الجواب، وكذلك أيضا أن يحذره فيما هو أبعد من ذلك ذلك أنه ينبغي أن تحترز فيه. ولهذا من سأل من أهل العراق لما قتلوا ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا يسألون عن قتل المحرم للذباب، استنكر عليه ما هو أعظم من ذلك مع إمكان الجواب إلى ما هو دونه، لأنك ينبغي لك أن تعتني بما هو أعظم من ذلك وأولى وأكثر ديانة ونحو ذلك حتى تعلم ما أمرك الله جل وعلا به على سبيل الطاعة والامتثال، لا أن تأتي وتنتزع المسائل بحسب الهوى فتظن أنك قد وافقت أمر الله جل وعلا وتدينت بالدين الحق. وهذا مرده في ذلك إلى أهل العلم والدراية. كذلك أيضا ينبغي للعالم أن يعرف أحوال المستفتين من جهة الضرورة وعدمها، هل هم ممن وقعت أو نزلت بهم الضرورة، فربما أفسد عليهم دينهم وأفسد عليهم دنياهم. ووجود الأصل والدليل لدى الإنسان لا يخوله أن ينزله في كل موضع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح صحيح الإمام مسلم حديث أبي سلمة أنه قال: كنت أسأل عائشة عليه رضوان الله تعالى عن دعاء عما كان يستفتح به رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. الحق الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكتاب المنزل. ولماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله جل وعلا الهداية لما اختلف فيه من الحق؟ فأي حق يختلف فيه والكتاب المنزل بين يدي؟ الحق الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ورود صور تتفق مع الدليل إنزالا ينبغي أن لا ينزل عليها الدليل، كما في جملة من المسائل التي لم ينزل النبي عليه الصلاة والسلام فيها الدليل كقتل بعض المنافقين، وعمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى كان يطلب منه أن يطبق الدليل على حد سواء، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم وأدرى منه بكلام الله جل وعلا فوفقه الله جل وعلا إلى الحق والصواب في ذلك، وعصمه عليه الصلاة والسلام من أن يقع فيما يخالف غير مراد الله، في أن يخالف مراد الله جل وعلا، فكان عليه الصلاة والسلام على هداية ورشاد في هذا الأمر. لهذا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى أحوال المستفتين من جهة الضرورة وعدمها، وهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنن في قصة الصحابة الذين كانوا في سفر، فشج رجل منهم فنام فاحتلم، فجاء فسأل أصحابه: هل يجدون له رخصة؟ فقالوا: ما دمت تستطيع أن تمس الماء لا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر. وقوله عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، أي أنهم أهل جهالة وإن كانوا من أهل الدليل، فكان لديهم دليل وهو أنه يجب عليه أن يتيمم، هذا دليل وأنزله في موضعه، وذلك أنه يستطيع، أنه يجب عليه أن يتوضأ وهو من أهل الاستطاعة، ولكن العذر الطارئ وهو الضرورة كان مخالفا لتلك القاعدة الأصلية، فوجب عليهم أن يحترزوا، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عيا وهو جاهل. وهذا مما ينبغي الإنسان أن يكون من أهل الدراية فيه، أن يدرك المواضع التي يجهل فيها الإنسان ذلك الأمر وأن يجهل فيها ذلك الأمر، وأن يحتاط وأن يكل الأمر والعلم إلى عالمه. كذلك أيضا ينبغي له أن ينظر إلى المآلات، فمن المستحبات ما تكون واجبة بسبب المآل الذي يطرأ عليها، وهذا في كثير من الوسائل، فإن الوسائل لها حكم المقاصد. وكذلك أيضا ربما تكون من الوسائل الفاسدة التي ينبغي الإنسان أن يحترز معها. ومن أظهر وجوه التدليس والتلبيس في زماننا الذي ينطلي على كثير من أهل العلم بحسن نية وقصد أن يفتوا من أراد سوءا في بعض المسائل، في مسائل الدين فيما يتعلق في الأموال أو ما يتعلق مثلا في أبواب العورات ونحو ذلك، فييسر لهم مسائل بسوق الخلاف أو مثلا الترخص في بعض المسائل ونحو ذلك. وهؤلاء ما أرادوا إلا ما هو أبعد من ذلك. لهذا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى الذين يسألون من جهة قيمة الدين عندهم، هل هم من أهل الاحتراز ونحو ذلك؟ فهل يقبل من أحد على سبيل المثال يسأل عن مسألة من مسائل الحجاب، حجاب المرأة، فيسأل على سبيل المثال عن حكم تغطية المرأة لكفيها وهو ممن لا يبالي بما هو أعظم من ذلك من إظهار المرأة لشعرها ووجهها وساقيها ونحو ذلك، لا يمكن أن يجاب بجواب يختلف عن غيره، بل يقال أنه ينبغي على المرأة ويتأكد في حقها. وقال جماعة من العلماء بوجوب ذلك وأن تستر المرأة عورتها، وأن ينبغي أيضا أن يفرق بين العامة وكذلك الخاصة من طلاب العلم، ويسوق المسائل لهم بحسب الغايات التي يريدون. فتحرير المسائل أمر مهم لطلاب العلم، وكذلك النظر لمن يتربص بالحق ويريد ما هو أبعد من ذلك أن يجاب بحسب المقصد والغاية التي يريدها. وليس هذا شقا عن قلوب الناس وإنما هو التماس وليس هذا شق عن قلوب الناس وإنما هو حكمة ودراية وعقل يلتمسها العالم بحسب خبرته ونظره في الناس. وهذا من الفراسة التي ينبغي أن يتحلى بها العالم. وهذا يتضمن أنه ينبغي للعالم أن يتصدر للناس وأن يخالطهم على اختلاف أنواعهم وأجناسهم، فيخالط العامة ويخالط الخاصة ويخالط الجهال ويخالط المتعلمين، وأن يقضي حاجته بنفسه حتى يتلبس بأحوال الناس فيصبر أحوالهم، وأن لا يتكل على غيره وأن يكون في موضع عال عنهم. ولهذا من كان على هذا النحو يجهل أحوال الناس فربما أفتى وهو يظن أنه أفتى بحق، وقد أفتى بما يجر للإسلام الشر. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم العالم حال الفتيا بحسب جهل الناس فيها. فإذا كان الناس على سبيل المثال يجهلون مسألة من المسائل دقيقة ولبس عليهم فيها وقلبت ونحو ذلك، ينبغي أن يبين أمرها بحسب الجهالة التي طرأت عليها. وأما ما كان المسائل الظاهرة البينة لدى الناس ينبغي أن يقلل فيها بحسب استقرارها في نفوس الناس وظهورها وجلائها عندهم وعدم ورود الجهالة والتلبيس فيها، وألا يلبس عليه وأن يقال لماذا ترك فلان أو ترك ذلك المفتي البيان والإجابة عن المسألة الفلانية ولم يجب عن المسألة الفلانية. يقال أن هذا مما لا ينبغي أن يميل معه المفتي وكذلك العالم، بل ينظر إلى قدر الجهالة التي سئل عنها، وكذلك أيضا ألا يؤخذ من أهل الأهواء والزيد بحسب ما يريدون. كذلك أيضا من الصور والمسائل المهمة في أبواب الفتوى أن المفتي وكذلك العالم إذا منع من الفتيا على أي وجه كان وظهر الحق من غيره أن يمتنع إذا كان ثمة مفسدة. وقد كان غير واحد من العلماء كالإمام أحمد عليه رحمة الله لما كان الحق قد ظهر وبين مسألة خلق القرآن وحكمه عند الله جل وعلا وأفتى الناس بذلك منع من الظهور للناس والفتية، امتنع لأن الحق قد ظهر وكتب فيه عليه رضوان الله تعالى ورحمته فتية في ذلك ويتناقلها الناس وعرف الناس رأيه. ولا ينبغي للعالم وكذلك المفتي أن يجعل من مسائل العلم ومسائل الفتية تخرج عن قدرها الشرعي فتنقلب عن بيان الحق إلى مسألة من مسائل العناد وكذلك أيضا المناكفة ونحو ذلك، فثمة قدر لا يدرك إلا أهل العلم والدراية. وألا ينساق العالم إلى قول الرعاء والجهال والغثى من الناس، بل ينبغي أن يبين الحق بقدره وأن يقدر أيضا الضرورات بقدرها بما أمره الله جل وعلا. فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسأله والعالم هو الذي يجيب، لن يجيب أحد عن أحد، وكل نفس بما كسبت رهينة. فالله جل وعلا قد جعل الإنسان يجيب عن نفسه بين يديه، فينبغي أن يعد للسؤال جوابا من نفسه لا من غيره. كذلك أيضا من المسائل المهمة أن يقدر المفتي مسائل الخلاف وألا يعنف ويبدع ويضلل ما وجد المخالف دليلا وسلفا، دليلا محكما وسلفا من الأئمة السالفين من الصحابة والتابعين والعليا من أئمة الإسلام، وأن يفرق بين المسائل الشاذة والمسائل التي يسوغ فيها الخلاف، وأن لا يخلط هذا بهذا حتى لا يضل ويضل، وكذلك أيضا حتى لا يمكن القول الباطل. وذلك أيضا ينبغي له أن يفرق بين القائلين بمسائل الخلاف على سبيل الاعتراض، وبين من يلتقط مسائل الخلاف ويكون منها مسائل عامة للناس، أن يفرق بين هذا وهذا، وأن يناكف أولئك ولو كانوا مجتهدين، ولو كانوا وأخذوا عن مجتهدين، أن يبين بغيهم في ذلك الباب، وهو الخلط والجمع بين هذه المسائل التلفيقية، وكذلك أيضا يفرق بين الفقه والدراية الذين أخذوا المسألة والمسألتين، فإن هذا من المسائل اليسيرة التي ينبغي للإنسان أن يفرق بينها. كذلك أيضا ينبغي للعالم فيما يتعلق في مسائل الأفراد أن يلتمس التيسير لهم قدر وسعه، خاصة فيما يتعلق مسائل الأموال، وما يتعلق مثلا في مسائل النكاح والطلاق ونحو ذلك. إذا علم مثلا أن الذي يسأله في ضرورة وحاجة ونحو ذلك، وأن الفتية التي يفتيه بها والرأي الذي يراه وإن كان راجحا هو فيه إضرار، ينبغي أن يأخذ بقول يخالفه في ذلك. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله جاءه رجل فسأله عن طلاقه لامرأته فقال تطلق، فلما وجده قد شد عليه فقال ذلك الرجل: أترى لو ذهبت إلى فلان وسألته وقال زوجتي لا تطلق، قال: ماذا ترى؟ قال: لا تطلق، يعني اذهب إليه وسأل، فإن أفتاك فلا تطلق زوجتك. فينبغي في هذا الأمر أن ييسر للناس فيما يتعلق في مسائل الأفراد وقضاياهم، فإن هذا من المسائل اليسيرة التي ينبغي للإنسان وكذلك المفتي أن يحتاط وأن تكون حاضرة. وهذا ما تقدم الإشارة إليه، أن الاحتياط في المسائل الظاهرة يختلف عن المسائل الظاهرة العامة التي تعم مجموع الناس تتباين وتختلف عن المسائل الخاصة التي تتعلق في مسائل الأفران، كذلك أيضا في مسائل البيوع وغيرها. وأن إحالة الإنسان إلى غيره لمصلحة فرد ونحو ذلك، أن هذا ليس من افتائه او كذلك ايضا كتمان العلم، فهو من باب التيسير ودفع المشقه، فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا وتباينت اقوالهم في جمله من مسائل الدين وفروعه. كذلك ينبغي للعالم ان يكون صاحب سعة صدر في من خالفه في فتياه، وكذلك قوله الذي يقول به ما كان المخالف له على دليل وأثر من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وكذلك أيضا ينبغي له في حال جهله أن يكل العلم إلى من تأمن البراءة به، وأن يحتاط ممن وقع في شيء من الشبهات، ممن أثر على دينه وفتواه، ممن تلبس بشيء من لبوس الهوى وتتبع الأقوال الشاذة وكذلك الأقوال والغرائب ونحو ذلك، أن يبتعد عنها. كذلك أيضا ينبغي للمفتي أن يعلم أنه لا حرج عليه أن يفتي بالقول المرجوح ما كان له أصل، إذا كان ذلك مما تجتمع عليه كلمة الناس وتتألف عليه قلوبهم، كما كان جماعة من السلف الصالح يفتون بذلك جمعا للكلمة، وكان يأمر الخلفاء الراشدون في ذلك. وقد كان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى لا يخرج عن قول عمر في زمن عمر، فلما توفي عمر أظهر المسائل التي يخالف فيها عمر، وهذا جمعا للكلمة وتأليفا لجماعة الناس. وينبغي أن يعلم العالم وكذلك أيضا المفتي وطالب العلم أنه في قوله وفتواه أن يستحضر جمع الكلمة، وأن يفرق بين المسائل التي يقع فيها الاضطراب وتشتت الرأي وكذلك اللغط ونحو ذلك في مسائل فرعية يسيرة لا تؤثر ونحو ذلك، وبين مسائل مهمة ينبغي أن يحتاط فيها، وأن يفرق بين المسائل التي تؤخذ على سبيل الانفراد ونحو ذلك. كذلك ينبغي للعالم أن يفرق خاصة في زمننا بين اللغط المصطنع وكذلك أيضا الفتنة المصطنعة التي لا تمثل ميزانا عند أهل العلم والدراية، وبين اللغط والفتنة الحقيقية، وأن يفرق بين الصورة وكذلك أيضا الحقيقة. فنحن في زمن قد عم فيه التدليس، وكذلك أيضا لبس الحق بالباطل، فكثير من وسائل الإعلام تلبس الحق بالباطل وتثير فتنا ليست بفتن، وتبين باطلا تلبسه بلبوس الحق وليس بحق، وتبين تارة الحق على أنه باطل وليس بباطل بل هو حق محض، وتثير مخالفين ومعاندين. فينبغي ألا يلتفت إلى ذلك، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، وأن يبين الحق بالعلم والدراية والحكمة والعقل والرزانة، بعيدا عن قول أهل الأهواء والزين. كذلك ينبغي للعالم والمفتي أن يحترز في قوله ويحتاط، أن يحترز في قوله ويحتاط قدر وسعه، حتى لا يتربص بقوله فيضل من أراد الضلال. فربما سئل سؤالا وأريد به غير هذا السؤال على سبيل الإلزام، أو أن يجر هذا الحكم على مسألة أخرى، أن يفرق بين أهل الأهواء والزيغ الذين يسألون العلم لا للعلم، وإنما يسألونه لأجل إثارة الفتنة، وكذلك استدرار مسائل أخرى شاذة ونحوها، أو المسائل التي يسأل عنها العالم لمناكفة عالم آخر، فيريد أهل الأهواء مصادمة أهل العلم لمصادمة أهل العلم بعضهم ببعض، ولا يريدون من ذلك أن يزيلوا جهلا. ينبغي للعالم أن يدرك أبعاد المسائل، وأن يدرك أيضا محل تنزيلها، فإنه إن أدرك ذلك وأخلص لله جل وعلا وفقه الله سبحانه وتعالى. وينبغي للعالم أيضا أن يراقب الله جل وعلا، وأن يكون من أهل الخشية ومراقبة الله جل وعلا في قوله وفعله وتقريره. وينبغي أن يعلم أيضا أن العالم يفتي بفعله كما يفتي بقوله، كما أنه يفتي بقوله فكذلك له فعل ينبغي أن يتقي الله جل وعلا فيه. فكم من الناس من أهل العلم وطلاب العلم ضل الناس بسبب أفعالهم، مع كونهم يقولون الحق، ولكن ظل الناس لمخالفتهم لأقوالهم، فضعفت أقوالهم عن أن يستمسك بها العامة وأن يتشبثوا بها، لأنهم أهل اضطراب وزيغ وانحراف وعدم رسوخ في موافقة القول والفعل. فإن من خالف فعله قوله دل على عدم ثباته ويقينه، حينئذ يضعف ذلك القول، فوجب عليه أن يتقي الله جل وعلا. فقول العالم وفعله يختلف عن قول غيره، فكلما كان أظهر للناس وأتبع وكذلك أهيب في قلوب الناس، وجب عليه أن يحترز في القول والفعل، وأن يكون المستحب عليه واجبا، وأن يكون المباح عليه مكروها قدر وسعه وطاقته. وليس المراد من ذلك أن يشدد الإنسان لنفسه، فأمره من جهة الإباحة واسع، ولكن ما كان في زمن الفتن والتصيد ينبغي للعالم أن يحترز قدر وسعه وإمكانه. وأما في خاصة أمره وعند أهله ومن أمنه من الناس ونحو ذلك، يختلف الأمر عن غيره. ولا ينبغي للإنسان أن يتوسع في المباح حتى لا يؤثر المباح على حكم غيره في أبواب الكراهة والاستحباب وأوامر كذا، وكذلك ما يتعلق في أبواب المحرمات والوجوب ونحو ذلك. كذلك ينبغي لي وكذلك ينبغي للمفتي أن يحرز أن يترز مما يؤثر في فتواه من مخالطة أهل الدنيا، من أهل المال والرئاسة ونحو ذلك، وما يقدم بين تلك الفتاوى من أعطيات وهبات وكذلك محامد ومدائح وقصائد ونحو ذلك، أن لا يستزله ذلك وأن لا يؤثر عليه في الحق شيئا. فينبغي أن لا يجامل أحدا في دين الله سبحانه وتعالى، وأن يكون أقل الناس مدا ليده وحاجة للناس، وأن يقضي حاجته بنفسه قلت أو عظمت ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن هذا أسلم لدينه، فإن معه دين يختلف عن غيره. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتعامل بالبيع والشراء إلا مع من كان يأمنه، مع كان من يأمنه عليه الصلاة والسلام من أصحابه، وكان لا يتعامل عليه الصلاة والسلام مع الأبعدين. وربما عليه الصلاة والسلام كان وهو من عصمه الله جل وعلا لا يتعامل إلا مع من لا يرجى ولاؤه لشدة مفاصلته. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عائشة: مات ودرعه مرهونة عند يهودي، كثيرا من الناس ينظر إلى هذا الخبر ويسوقه مساق تقلل النبي عليه الصلاة والسلام من أمر الدنيا، ولكن ثمة مساق آخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يلجأ إلى أهل المال والديانة من أصحابه ونحو ذلك ومال إلى هذا وتعامل مع هذا اليهودي، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يحاب وأن يجامل عليه الصلاة والسلام في أمر الناس ودنياهم، ولما كان اليهود هم أهل المال وكذلك أيضا دقة في أمر حسابهم ولا يجاملون أحدا فإنهم من أهل حظوظ الدنيا فيعظمون الدنيا أعظم من أمر الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنصافا لنفسه وما حمله من رسالة أن يتعامل معهم ولا أن يكثر من التعامل مع غيرهم، مع كونه عليه الصلاة والسلام تعامل مع بالبيع والشراء على نحو الدقة والامتثال مع جملة من أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا مع جملة ممن قرب منه من أهل الديانة والكمال كما تعامل مع عمر وأبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وجابر بن عبد الله وغيرهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن ممن يكثر في ذلك. كذلك أيضا ينبغي للمفتي أن يحترز ممن يستفتي استدراجا ولديه علم، إما على سبيل الاختبار يريد أن يختبر العالم هل لديه علم في هذه المسألة أم لا وأن لا يجيبه في ذلك وأن يزجره أو يقول الله أعلم أو يكله إلى عالمه ونحو ذلك، ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وكذلك أبو داود من حديث معاوية أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، قال والغلوطات يعني أغلوطات المسائل أن يتغالط العالم وكذلك الجاهل وبمسألة من المسائل وهو لا يريدون بذلك طلب حق، فينبغي أن يفرق بين طالب الحق وبين الذي يريد مماكسة وممارات، وكذلك أيضا ينبغي للعالم في فتوى للجاهل ألا يقبل عليها مالا بعد الفتوى، ولهذا كان أنبياء الله جل وعلا يقولون جمعا ما أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وذلك أصفى للقلب وأبعد عن ميل القلب أن يميل إلى الدنيا وأن يركن إليها يمنة ويسرة، فإن قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كذلك أيضا ينبغي للعالم وهو ما تقدم الإشارة إلى أصله أن يسأل عن أحوال أهل الآفاق وأن يقدر أحوال الأبعدين مما يختلف عن غيرهم فيما يتعلق في مسائلهم وأحوالهم في معيشتهم، وأن يقر كثيرا من الناس على عادتهم ما لم تخدش أو تخالف أمرا من أوامر الله سبحانه وتعالى. كذلك ينبغي للعالم أن يعرف مراتب مسائل العلم فيفرق بين المهمات وكذلك المسائل الأهم منها، وكذلك أيضا يفرق بين مسائل الشر، فربما يفتى الإنسان بمكروه لوقوعه في محرم، يفتى بجواز مكروه لوقوعه في محرم، وربما يفتى بتركه للواجب لأن ذلك الواجب يفضي إلى موبقة فيكون ذلك من جملة الضرورات التي يترخص فيها العالم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يهتدي بهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يستنى بسنته، وأسأله جل وعلا أن يسلك بي وبكم منهجا قويما وصراطا مستقيما، إنه ولي ذلك والقادر عليه.